بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، أستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين، شهادة تبلغ الرضوان لديه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه الجلسة لهذا اليوم واللقاء في هذا اليوم كما وعدناكم، وكما عليه أيضا هذه الإدارة المباركة رئاسة الحرمين الشريفين، فهي أيضا جزاه الله خيرا تحرص أن تختار بعض الموضوعات المناسبة ليتركز القول فيها ويقوم أصحاب الفضيلة المشايخ من أئمة الحرم وغيرهم بالإسهام في هذه الجهود المباركة والمناشط المباركة. ومن ذلك إثارة أو تحديد موضوع، وهو موضوع جميل ومهم جدا، وهو الحج رسالة سلام. الحج رسالة سلام، والحقيقة حينما تتأمل في هذا، واجتهدت أن يكون الكلام على هذا من خلال خطب حجة الوداع، كيف كان السلام ملحوظا، السلام ملحوظا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الإسلام كله سلام، الإسلام كله سلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي السلام، والله هو السلام حقيقة، وتحية الإسلام السلام. وحينما نقول هذا ونتكلم عن السلام لا يعني أن نتكلم لأننا لظرف معين أو يعني نعم قد الظرف يستدعي أن تذكر، لا شك أننا نعيش فتنا وأحيانا فعلا تجاوزات وأيضا إرهاب، لكن حينما نتكلم عن السلام لا يعني أننا نتكلف الحديث عن السلام، لا، السلام منذ جاء محمد صلى الله عليه وسلم وتنزل هو نبي السلام، هذا حقيقة، منذ أول يوم البعثة. وقال الله عز وجل في ليلة القدر سلام، وأنا سلام، وتحية المسلمين السلام، تحية يعني يوميا المسلمون يلقون هذه الكلمة العظيمة السلام، السلام عليكم، ولا يقوم غيرها مقامها. ولهذا أحيانا يا أخواني يأتي في بعض الاستفتاءات والأسئلة من الإخوان حينما يرد عليك أخوك السلام عليكم، لا تقول فرد هلا ولا مرحبا ولا حياك الله، لا، هذا ليس رد للتحية، تحيتنا نحن أهل الإسلام السلام. والله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لماذا؟ لأن أخاك حينما يقول السلام عليكم يدعو لك بالسلام، ولا تظن أنه فقط أن السلام مختص بسلام الحرب، لا، السلام يدعونك بالسلام من كل الآفات، كل الآفات، السلام يغشاك ويغشى أهلك ويغشى مالك ويغشى حالك، تعيش بسلام، سلام مع نفسك، سلام مع أهلك، سلام مع جيرانك، سلام مع الناس، مع الغرباء، مع الأقرباء، هذا السلام. فالإسلام فعلا يود أن تعيش عيشة سلام، تعيش يعني كما يعبر المعاصرون سلام حتى مع نفسك، مع داخل نفسك تعيش أمان وطمأنينة. ومعلوم أنه لا يكون أمان إلا بإيمان، أبدا لا يكون الأمان الحقيقي والسلام الحقيقي إلا بالإيمان. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لأن إبراهيم عليه السلام قال في محاجاته لقومه، وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن. هل المؤمنين من أحق بالأمن؟ هل المؤمنون أو الكافرون؟ أمن الدنيا غير أمن الآخرة؟ أمن الآخرة لا شك طبعا أمن الدنيا، لا 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 يعيش الأمن الحقيقي الداخلي والنفسي والبيئي وما حوله إلا المؤمن، لا يكون إلا لمؤمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن حينما نتكلم عن السلام لا نتكلم عن شيء جديد أو لقضية حادثة أو لعرض، لا، إنما نذكر تذكير أن ترى ديننا منذ جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو دين السلام. حتى في حروبنا حرب سلام، حروب ليست للتشفي ولا للإكثار من الدماء أبدا، حروبنا ليست للتشفي ولا للمزيد من إزهاق الأرواح أبدا، يعني أنا دائما أذكر آية القتال في سورة القتال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. المؤمن مأمور بأن يكون قوي وشديد جدا وعنيف وقت حينما يحمى الوطيس، إذا حمي الوطيس المؤمن يجب أن يكون قوي جدا وأن يكون سفاك ولا يرحم، فقط لحظة المعركة حينما تقف خلاص انتهي تماما. ولهذا نحن لا نجزع على مدبر، أي إنسان يهرب نتركه ما نجزع عليه أبدا ولا نلحقه إذا هرب أبدا. ولهذا قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا دخلتموهم وتمكنتم منهم شدوا الوثاق، بعدها فإما منن، يعني أطلقوهم مجاني. كيف لا شوف الموقف، عنف في لحظات فقط وبعدها أبدا، نرجع إلى آمننا ونرجع إلى طبيعتنا الإسلامية في سلامنا وعدم حبنا سفك الدماء. قارن هذا بما عليه العصر الحاضر، العصر الحاضر يحاولون أن يتفننوا في مخترعات للأسلحة تقتل بالملايين، أسلحة جرثومية، أسلحة نووية، أسلحة شيء كيماوية، أعوذ بالله، تفنن في التخريب، يلقي القنبلة وأحيانا تدمر مسافة كيلو في كيلو، أعوذ بالله. نحن ممنوعون من قطع الشجر، ممنوعون من تخريب، ممنوعون من نقل قتل النساء، قتل الأطفال، حتى الشيوخ الكبار للصوامع، العباد في صوامعهم في أبدا، ما نقتل أحد، ما نقتل إلا الذي في المعركة بس، ولا نقتله إلا وقت احتمال وطيس بس، بعدها ننسي كل شيء. هذه يعني فلسفة الحرب في الإسلام من صح التعبير. حقيقة الدين ديننا دين السلام، والمسلمون مسلمون بمعنى مسالمون. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وإن جنحوا للسلم وقرأت في السلم فجنح لها على طول، ما في المقصود. أننا حينما نتحدث عن السلام لا نتحدث فقط مجاملة أو نتحدث لظرف طارئ أو نتحدث ونحن نتكلف الحد، لا، نصوصنا واضحة منذ 1400 سنة، ما يعني لا نتكلف أو نقول لا أنتم يعني لما ضعفتم ولا هزمتم ولا تجامعون أو لأنكم لو تمكنتم من القوة لفعلتم وفعلتم، هذا غير صحيح. تعرفوا المسلمون تمكنوا وما قتلوا أبدا، حروب المسلمين يعني فيها من الكرامة وفيها من يعني النبل، الشيء الذي لا تعرفه كل الأمم، لا فارس ولا الروم ولا الصين ولا الهنود ولا أبدا في الحروب القديمة أبدا، حروب عجيبة أبدا، فقط وقت المعركة خاصة، ولا نقتل أحدا ولا نتشفى. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطابه كله كان أمنا. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هو في السنة العاشرة، في السنة العاشرة من الهجرة، واسم البعثة لا من الهجرة، تقريبا السنة قد تكون 23 من البعثة، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة 13 عاما والمدينة 10 سنوات، توفي في السنة 11 عليه الصلاة والسلام من الهجرة. فلما أراد أن يحج عليه الصلاة والسلام بلغ الناس، لماذا بلغهم؟ ليحضروا حتى يتعلموا منه. ولماذا أيضا؟ وهذا عجيب، المسلمون قبل صلح الحديبية كانوا قليل جدا. قبل صلح الحديبية، الحديبية كان في السنة السابعة، كان قليل جدا، كانوا قليل جدا، لأن المسلمين كان الحروب قائمة بين أو حالة الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولا سيما مشركو مكة. العرب ما يعني ما كانوا مكترثين جدا، العرب القبائل الأخرى العربية خارج مكة ما كانوا، قالوا هذا رجل بعث في قومه وكذبوه، ما كانوا يعني. وأيضا في وقت قبل الحديبية كان حال خوف، وأيضا المسلمون في إلى حد ما كان في ضعف. فلما حصل الصلح والله سماه فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا صلح الحديبية، بمعنى أنه صار معاهدة 10 سنوات، صلح 10 سنوات، ما يعني ما يتعرض أحد لأحد، ويسير الناس بأمان، طبعا لمصلحة المسلمين. فلما بدأ الصلح بدأ المسلمون يتحدثوا عن الإسلام ويدعون، وبدأت الناس تسمع الإسلام. في سنتين الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، بينما الذين كانوا في الحديبية كما قال جابر 1,400، والذين حجوا مع النبي 100,000. يعني إن شيء انفتح سريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آذن الناس أنه سيحج، يعني أعلن، فجاء الناس توافدوا على المدينة ليشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجه، ولكي يتعلموا منه الدين والمناسك. حتى قال جابر في حينما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في بئر علي أو في ذي الحليفة، قال: كنت أرى مد النظر أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي لا ومحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم من كثرتهم، يقول أحصي. فحج النبي صلى الله عليه وسلم وسميت حجة الوداع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. الله أكبر، يعني انتهيت طبعا بالوحي، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ولهذا في كل خطبة يقول: اللهم اشهد، هل بلغت؟ قالوا نعم، قال: اللهم اشهد. كانت توديعية. النبي صلى الله عليه وسلم خطب 3 خطب، وقيل 4، الشافعية رضي الله عنهم يقولون 4، أنه خطب اليوم 7، وإلا المحفوظ 3: خطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر، وخطبة في أوسط أيام التشريق، 3 خطب، وكلها عجيب يعني موضوعها، كلها في ترتيبات، صح التعبير، ترتيبات الحياة الدنيا. ما تكلم كثير عن الأمور الدينية إلا حينما قال الأمور الجاهلية تحت قدمي، وأمر الجاهلية أو تحت قدمي موضوع. وإلا كلها في الدماء وكلها في الحقوق وكلها في كما سنرى في بعض النصوص. ولعلي أقرأ لكم نص أو نصين من الخطب، منها نص خطبته عليه الصلاة والسلام يوم عرفة كما في حديث جابر عند مسلم، قال: حتى إذا زالت الشمس، يعني يوم عرفة، أمر بالقصواء وهي ناقته عليه الصلاة والسلام، فرحلت له، يعني هيئت له بحيث يركبه، رحلت له، لأن غالبا الناقة حينما ينزل عنها صاحبها ينزل الرحلة الذي عليها حتى يخفف عليها، وإذا أراد أن يركب يعيده مرة أخرى، فرحلت لي، يعني أعيد لها ما يركب عليه من الشداد وغيره والأشياء التي يضعها عليها حتى يلين ركوبه، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، وادي عرنة، وادي عرنة، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذين، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني ماذا أنتم قائلون، قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى الناس وينكتها أو يركبها إلى الناس: اللهم اشهد ثلاث مرات. هذا لفظ خطبته في مسلم، خطبة موجزة جدا ولكنها جوامع، جوامع عجيبة، نقف عند بعضها. لاحظ أنه خطب أولا، يعني ال- 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 ذكر حرمة الدماء، أول ألا إن دماءكم وأموالكم وحرام عليكم، الدماء والأموال كما قلت لكم أغلوا كله فعلا أمور حياتية، ولا شك يعني إلى الآن كل يعني شأن البشرية هو دماء وأموال، ولا مشاكلنا كلها في دماء وأموال، والتنافس والصراع على الدماء والأموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد، وهذه قضية محورية صح التعبير واستراتيجية، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، لا يجوز الإنسان أن يستهين أبدا بدم أخيه، وقد يكون هذا معروف، وبمال أخيه. وعجيب يعني فعل يعني بناء الحياة في هذه الدنيا، الله سنة الله أنه بشر ومال، أبدا بناء الحياة بشر ومال، فإذا حافظنا على البشر وحافظنا على الأموال حافظنا على الدنيا كلها، كل شيء بحقه، عدل بحق، ويؤخذ من مستحقه ويوضع في حقه، يؤخذ من حقه ويوضع في مستحقه، أبدا هي الدماء وأموال. ثم كحرمة يومكم هذا، وفي بعض في خطب يوم النحر كان يسألهم: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ يقول حتى ظننا أن نسميه بغير اسمه. قالوا هذا يوم النحر. أي شهر هذا؟ قال الحجة. أي بلد هذا؟ قالوا مكة. طبعا ذي الحجة ومكة عند العرب يعني محرمة جدا، يعني حرمتها وحرمة عظيمة عندهم، ولهذا لا يحاربون في الحرم ولا يحاربون في مكة. وإذا إذا رأى الرجل قاتل أبيه في مكة لا يقتله أبدا، كانوا يعظمون تعظيم. ولهذا رسول صلى الله عليه وسلم استشهد بها، أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا، لأنها عندهم عظيمة. قال هذه مثلها الدماء والأم والثلاث، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. طبعا حينما فعلا نحافظ على الدماء والأموال إذن حافظ على السلام. السلام هو أن تحافظ على النفس وعلى المال، وأي اعتداء على المال والنفس إذن ذهب السلام. عجيب يعني اللي وقال هذا في عرفة، وقاله في يوم النحر، وقاله في اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر وسط يوم التشريق، الحادي عشر. كلها أكد على حرمة الأموال والدماء، لأن فعلا كل البشرية صراعها مال ودماء، أبدا صراعها مال ودماء، وغيرها ما في، ما لا يتنافسوا إلا المال وعلاقة الأنفس، نسأل الله السلامة. وقال ثلاث مرات. ثم قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. الجاهلية لفظ أطلقه الإسلام على كل ما لا يتوافق مع الدين فهو جاهلية، وليس خاصا بجاهلية العرب، لا، كل شيء يعني يخالف الدين فهو جاهلية. وجاء الجاهلية في القرآن 4 مرات. حمية الجاهلية، حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، شو الرابعة؟ ظن الجاهلية، حمية الجاهلية، حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، جاءت في القرآن وغيرها في السنة كثير. قال رسول الله أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال في وقعه آخر 4 من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن. ومعلوم أن الجاهلية من الجهل، والجهل لها عدة إطلاقات لكن أشهرها إطلاقان: الجهل عدم العلم، والجهل بمعنى السفه، بمعنى إلغاء العقل إن صح التعبير، إلغاء حكم العقل، هذا جاهلية. ولهذا قال عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. وقال في الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام رمضان الشهر: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن هذا هو الجهل. إذا الجاهلية إما بسبب قلة العلم وإلا بضعف العقل. طبعا حينما نقول ضعف العقل لا يعني أنك مجنون، لا، إنما أحيانا تتصرف وإن كنت أعقل الناس، تتصرف يران على عقلك، يغطى على عقلك وتتصرف تصرف سفيه. ولهذا من لطف الله بنا ورحمته حينما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهل، لأن الإنسان لا يعمل سوء وهو راشد أبدا، الإنسان لا يعمل معاصي وهو بكامل استحضار قوته العقلية أبدا، سواء شرب الخمر سواء الزنا سواء الكذب الغيبة النمامية، ما يسويها الإنسان إلا لأنها مذمومة في كل البشر، ما حد يقر الكذب أبدا في كل الدنيا، لا عند المسلمين وغير المسلمين، والغيبة وإذاء الناس والعنف والغضب كله ما غير مقبول، لكن حين يفعله الإنسان غالبا يفعله وقد عقله انحجب فدخل في دائرة الجهالة، دخل في دائرة الجهالة. وهذا من لطف الله أنه عفى عنا وسامحنا، عمل سوءا بجهالة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة أو الخمرة حين يشربها وهو مؤمن أبدا، إنما يغلبه الهوى يغلبه شهوته ويغلط، ولا لو كان على كمال الإيمان ما أقدر، أولا لأن الموبقات موبقات ضارة، والأمر الثاني أنه يخاف الله عز وجل ويخاف العقوبة، لكن تغلبه شهوته ويقل عقله، فكان دخل في مرحلة أو دائرة الجهالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، كله هذه كلمة عامة، ولا شك طبعا أعظمها الكفر والشرك، أعظم شيء الشرك، ولهذا حكم الجاهلية، ومعلوم أن تحكي الحكم بغير ما أنزل كفر، فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، فربك لا يؤمنون حتى يحكموك لا يؤمنون، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به، فحكم الجاهلية كفر طبعا. المقصود أن كل شأن الجاهلية ممنوع والرسول وضعه، لأنه الآن يتحدث حديث خواتيم يودع، فيضع كليات وقواعد أصول الدين وقواعد الشريعة وقواعد الملة، أنا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، تحت قدمي ودماء الجاهلية موضوعة، لأنه قال دماءكم وأعراضكم عليكم حرام، دماءكم أموالكم. شوف بدأ بنفسه، وهذا 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 يعني غاية لا شك طبعا، يعني غاية الامتثال وغاية إقامة الحجة على الناس، الحاكم والسلطان والعالم والمربي والأب، أي إنسان يريد أن يكون متبعا عليه أن يبدأ بنفسه، وهذا الرسول يقول أمام 100,000 يقول دماء جاهلية وأول دم أضعه دما علينا، بمعنى يلغيه طبعا لهم مستحقونه، وهو دم ابن ربيعة بن الحارث، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه، هذا كان طفل قيل اسمه إياس وغير ذلك، صغير كان يحبو في بني سعد، بني سعد في جهة الطائف، معروف إلى الآن بهذا الاسم، بني سعد موجودين في الطائف في ديار بني سعد معروفة، جاء جنوب الطائف. كان هذا الطفل مسترضع، يعني كما أن النبي أرضع عيضة ببني سعد، الرسول ورضعته حليمة سعدية من بني سعد، وهذا ابن عمي صغير أيضا رضع هناك. فكان طفل صغير يحبو، واقتتل بنو سعد وهذيل، تقاتلوا فأصابته السهم ومات. طبعا لم حق مدام قتل، فكانوا يطالبون به، فقال رسول الله ننتنازل عنه. أول دم من دماء الجاهلية، لأن هذا كان في الجاهلية قبل سنة، نسامح خلاص تنازل، يعني يريد أن يجب الجاهلية كلها، خلاص نبدأ من جديد. فيقول دماء كل دماء الجاهلية كلها موضوعة، وعلشان يمتثل الناس قال نحن دمنا تنازلنا عنه، لا 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 نطالب هذيل بشيء، لأن هذيل هي اللي قتلته، لا نطالب، انتهينا. هذا عجيب. والثاني لماذا؟ كما قلنا قضية أموال ودماء، أموال ودماء، فحسم قضية الدماء خلاص انتهينا، نبدأ من جديد وعلاقات جديدة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، ابن الحارث بن عبد المطلب طبعا، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الحارث هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. والحارث عمر طبعا عاش الى وضن اصغر من العباس، اصغر من العباس، كلهم اعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي اظن يقال عام 23 في عهد عمر. كان مسترضعا في بني سعد فقدته ذيل. قال وريب الجاهليه موضوع، طب جينا في الاموال، جينا في الاموال، وريب الجاهليه موضوع، واول ربا اضع من ربانا ربا العباس، ولاحظ كلهم أمامه. طبعا العباس تاجر وكان يطعم بالربا، ما كان محرم يعني، لكن لما حرم قال كل الشيء الزائد الذي يطالب به العباس الآخرين من الديون ومن نلغيه، خلاص لكم رؤوس ومال لا تظلمون وتظلمون، أسقط كل المال الزائد الذي العباس عند الناس أسقطه. فبدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام، بدأ بقومه وأهله وعشيرته بني هاشم. إذن القضية فعلا قضية أموال ودماء، لا يكون سلم إلا بضبطها، حفظ النفوس وحفظ الأموال بعدالة وبنظام الشرع وحكم الشرع، ولا يتعدى أحد على أحد. وأول ربا أضع من ربان ربا العباس عبد الله، فإنه موضوع كله. ثم قال فاتقوا الله في النساء، أيضا قضية المرأة عجيبة، وكما قلت لكم عجيب، يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها ما كانت تتعلق بقضايا دينية بحتة، لا قضايا إدارية يعني حياتية، جاء في قضية المرأة، وكان قضية المرأة في كل زمان. ويا أخواني حينما يعني تتأملون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن قضية المرأة قبل 1400 سنة، لأن في فعل قضية المرأة هي من أكبر القضايا. يعني إذا تكلمنا عن الدماء وتكلمنا عن الأموال نتكلم عن النساء، لأن المرأة فعلا في جميع الشعوب مهضومة حقيقة، في كل ما ليس عند العرب وحدهم، في الشعوب كلها. ويعني القرآن صريح جدا في المساواة المرأة، ولهن مثل الذي علينا بالمعروف، ورجعنا درجة سنتكلم عنها. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، قبلها طبعا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. يعني ما أنصف المرأة إلا الإسلام إلى اليوم، إلى اليوم. لكن أن تتأمل أن الرسول تحدث عنها قبل 400 سنة والدنيا ظلمات أبدا، يعني قبل 400 وأثار قضية المرأة وحقها في الإنصاف وحقها في العدالة وحقها في 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 اعتراف بكيانها كيانا كاملا. كانوا في الجاهلية إذا مات الأب الابن الأكبر هو اللي يأخذ يتزوج زوجة أبيه، ما ومتاع كأنه سقط متاع لا قيمة له، حتى في الأمور الأخرى ما قيمة لا قيمة له. واحد هو تعرفه الأرض إلى الآن في بعض الناس تدفن مع زوجها إذا مات، يدفنوا مع زوجها تدفن معه إلى الآن ببعض الحضارة المعاصرة أيضا بالغت فيها حتى أهانتها، عرتها وجعلتها لا تسوي، جعلتها فعلا سلعة باسم حرية المرأة، سلعة تماما، ما تروج بضائل بالنساء، هذا إهانة، إهانة تماما. ولا حتى في الأجور لا 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 يسوون بأجور الرجال والنساء أبدا، وإن كنا لا نقول بمساواة إلا بقدر العمل، يعني بقدر ما تعطي لا شك طبعا الأجر بقدر العمل، لا رجال ولا نساء، لكن هم أبدا يعني يزعمون المساواة ليست مساواة، مساواة قد تكون ظاهرية أو قشور. مقصودي أن النبي صلى الله عليه وسلم أثار هذه القضية في هذا المشهد العظيم، مع أن طبعا موجود نصوص القرآن موجودة والسنة، بس أن يثيرها في هذا المشهد، ولا القرآن موجود والسنة موجودة في قضية المرأة. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، معنى عقد ميثاق، بل الله سماه ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. تصور فعلا أن, 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 أن الدين الإسلام قبل 400 سنة يأتي بهذا يعني المواقف القوية التي لا 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 لا، وأخذنا منكم ميثاقا فلا تأخذوا ما من شيء لأن وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والغريب أن الميثاق الغليظ جاء هنا وجاء في الأنبياء في قضايا العقائد الكبرى، وإذا أخذنا من النبي ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي بني إسرائيل قال أخذنا منكم ميثاقا غليظا في قضايا أكبر قضايا. فجعل العلاقة بين الرجل العقد الذي بين رجل كعقد العقائد، وكما أخذ ميثاق غليظ على الأنبياء أخذ بين زوجين. فديننا عظيم يا إخواني، ديننا لكن نحن مهملون ومقصرون وفعلا يقلنا فقط. بالعكس أنا أقول تراجع المسلمون في قضية المرأة، تراجعوا جدا ورجعوا يكادون رجعوا الجاهلية في كثير من التاريخ الإسلامي لحد ما كان مطبق تطبيق الإسلام الكامل في شأن المرأة حقيقة. يعني رجعوا إلى استنقاصها وإلى إلى حد ما النظر إليها نظر دنية أبدا. كيف تنظر لها وهي أمك وزوجك؟ حتى تعرفون أنه في بعض وصل يعني في بعض المناطق عندنا، لكن راحت الحمد لله، كان يقول أمي أكرمك الله ولا لا؟ أعوذ بالله، والله ولا يسأل والله أمي كذا أكرمك الله فعلت كذا كذا وش يسوي؟ هذا يدلك على 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 على, على فعلا ان ترسبات الجاهليه لا تزال في بعض الرؤوس. ايضا نسال الله السلامه بعضهم لا يورثوها، ما يورثوا خاصه العقار، يقول لا، الاراضي نعطيهم فلوس والاراضي ما اعطيهم، جاهليه.
حقيقة جاهلية. الرسول قال من ذلك اليوم هو يقول مرة مرة احفظوا حقه، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله العقد. ثم ذكر ما لهن ولا عليهن. ولكم عليهن، يعني مسؤولية المرأة، ألا يوطئن فروشكم أحد كولا. الحقيقة يعني، وهذا يعني مع الأسف أنها طبعا يعني شوشت عليها الحضارة المعاصرة، وأنا قلت قبل يعني في لقاءات في هذه الأيام أن الحضارة المعاصرة مع الأسف أنها تحاول تكتسح ثقافات الأمم الأخرى، وشوشت جدا جدا على الناس وغيرت المفاهيم، وبلغوا في ذلك مبلغا كبيرا يجب أن نعرف حتى نتنبه. الإسلام حقيقة يعني وزع المسؤولية بين رجل ومرأة، تقريبا مسؤولية البيت للمرأة وخارج البيت للرجل، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. إذن البيت مسؤوليته تماما كامل، ويحسن أن لا يتدخل الرجل حقيقة. ولهذا قال ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكولا، يعني ما تدخل أحد في البيت حتى ولو كان من أقارب، بمعنى إلا تكرهونه، وإنما تحفظ البيت ولا يدخل إلا ما بتنسيق بترتيب بين الرجل والمرأة. طبعا تكرهونه ولا الأصل لا شك أنه طبعا مفتوح يعني للأقارب، لكن إن كان واحد يكرهه أو شيء لا يدخل، لا تدخل له. فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. طبعا الضرب قضية أخرى في متدرج كما في سورة النساء، الرجال قوامون على النساء. طبعا قوامة مسؤولية، ما هي قوامة تسلط، قوامة مقابل مسؤولية. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. والغريب أنه لم يقل بما فضل الله الرجال على النساء، وأنا أستغرب يعني هنا وسورة أيضا آخر آل عمران، وكذلك الآيتين قبل هذه في قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ما قال ولا تتمنى ما فضل الله به الرجال على النساء أبدا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. وهنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ولم يقل ما فضل الله الرجال على النساء، بعضهم على بعض وبما أنفقوا. طبعا النفق على الرجال، النفق على الرجل مسؤول، والمرأة لو كانت مليونيرية ما تنفق ولا ليست مسؤولة ولا ريال ولا 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 جنيه ولا درهم، ولو كانت غنية ما تنفق، النفق على الرجل. إذا مقابل، ما دام ينفق إذا يكون له صلاحية أكبر، هي قضية مسؤولية. وبما أنفقوا منه فالصالحات قانتات حافظات للغيب محفظة. هذه مواصفة المرأة فعلا المثالية، صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بما أمر الله بحفظه. حافظات الغيب يعني حافظات غيبة الرجل، أمينة على نفسها، على ماله، على بيته، على هذا حرف الغيب. الغيب يعني غيبة الرجل، ليس غيبته مسافر، لا، غيبته ما يشوف، خارج في الدكان، في العمل، كذا، غايب في الغرفة الثانية، في غايب، فهي حافظة للغيب. ولهذا قال يعني القائل: وخير النساء من سرت الزوجة منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ، قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعد. هذه أيضا مواصفات المرأة المثالية. وخير النساء من سرت الزوجة منظرا، يعني تكون على مستوى الجمال. وخير النساء من سرت الزوجة منظرا ومن حفظته، هذا الشاهد، ومن حفظته في مغيب ومشهد، وخاص الغيب، تحفظه في غيابه، سواء كان مسافر أو غياب خارج البيت أو غياب الذي لا يطلع عليه ولو كان موجود. قصيرة ألفاظ يعني ليست طويلة اللسان، قصيرة بيتها ليست خراجة ولاجة كثيرة الخروج، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين أيضا ما تطلع إلى الرجال ولا تطلع إلا يعني أعزم عندها في عينها زوجها. المقصود: فالصالحات قانتات حافظات للغيب محفظات. ثم قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا تقريبا هو طريقة المعالجة في المشكلات الزوجية. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز هو الخروج عن الطاعة، النشوز هو الاستعلاء، نشزت الأرض يعني الخروج. فاللي تخافون إذا في مبادئ خروج ومبادئ معاصي تعالج، ولا شك طبعا العلاج لا أطيل في هذا الموضوع، يعني علاج المشكلات البيتية حقيقة يعني هي إدارة بيت، وترجع إلى حكمة الرجل وحكمة المرأة كذلك، والتحمل من أولى الأولويات، التحمل ومن أولى الأولويات الرفق، ومن أولى الأولويات الصبر، ومن أولى الأولويات الحلم حقيقة. هذه أولويات، وهذه يجب أن تكون هي القاعدة التي تبنى عليها العلاقات البيتية. ولا أما إذا دخل الإنسان باستعلاء أو دخل بلا بد أن يطاع بكل شيء، هذا مو معقول. في 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 يعني حكمة في الإدارة، في حكمة في التحمل، في حكمة في إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: عليك بالرفق، فإنه ما كان في زي في شيء في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق أبدا، الرفق خير كله. ولهذا يقول: إذا أراد الله بأهل قوم أو بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وإذا أضرب بهم سواء أدخل عليهم العنف. إذن الذي يقابل الرفق هو العنف وليس الشدة، العنف. أما الشدة أحيانا والحزم مطلوب، فالرفق في الأمر كله، والرفق ما يتعارض مع الحزم ولا يتعارض مع القوة أبدا، إنما الرفق عشان من أجل أن تعرف ما هو الرفق هو يقابله العنف. لا تكون عنيف لا في ألفاظك ولا في سلوكياتك، وإنما تكون رفيق هادئ حليم غير متعجل، ولا لا تستعجل بأي موقف، أي موقف تستنكره إياك أن تتخذ ردة فعل أبدا. اصبر، تحمل مهما كان، مهما يعني جاء على خاطرك وعلى بالك شيء أبدا، استعجل، لا تستعجل. إما قد تكون غلطان أو أن الموضوع ما يستحق، لأن يعني أحيانا واحد يفور ويثور وإذا عقل يقول يستاهل، إنما مجرد الصدمة. هذا كله من معاني الرفق. ثم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده. هذا هو قضية أخرى من قضايا الكبار، وهو اجتماع كلمة الأمة، وهذه قضية أساسية جدا. طبعا عندي نصوص أخرى لكن ما الوقت ما يسمح، يعني سأتوقف من أجل أسئلتكم، لكني أتكلم عن هذه القضية واقف عندها، وهي وحدة الأمة. هذه قضية كبرى، اجتماع كلمة الأمة، لا فضل لعربينا العجمي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود ولا عجمي عربي إلا بالتقوى. وقرأ: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأهم شيء فعلا اجتماع الأمة ووحدة الأمة، وهذه قضية يعني فعلا كبرى، وهي وحدة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله. قال العلماء: حبل الله والقرآن. ومن أطرف الألطف ما قالوا: اعتصموا، من معانيها اطلبوا ما فيه العصمة. اعتصموا بحبل الله، اطلبوا ما فيه العصمة والمناعة. فالذي يعصمكم كتاب الله. طبعا الوحدة الإسلامية والأمة الإسلامية أمة أو اجتماع أو وحدة لا تستنكر للخلاف البشري الطبيعي، ما تتعارض مع القومية، ما تتعارض مع الوطنية، ما تتعارض أبدا. يعني 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 عجيب، ما هي وحدة تعصبية أبدا، وحدة مفتوحة. يعني أشبه بالتعايش. حينما تلقي نظرة على مجتمع المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا عايشين، طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، شوفوا يا مشايخ الحياة النموذجية الإسلامية إذا أردتم أن تعرفوها هي التي كانت في عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين. بعدها طبعا أصولها إسلامية الحمد لله، لكنها لا أبدا ليست التطبيق الدقيق للإسلام إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين. في المجتمع المدني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه اليهود والمنافقون والمسلمون، طبعا مهاجرون وأنصار وأوس وخزرج وأعراب وحاضرة، كل مجتمع كل موجود، رجال ونساء كلهم عايشين. في اليهود فيه المنافقون وفيه المسلمون طبعا المؤمنون وفيه الأصناف كذلك الأخرى حاضرة وبادية وقبائل أوس وخزرج قريش موجود. كل هذه هي الوحدة الإسلامية، تقبل الآخر بمظلة الإسلام. بهذه الروح تكون الوحدة. على كل حال لعلي أكتفي بهذا القدر، وما بقي من الوقت لأسئلتكم وما يتيسر لأسئلتكم اللي قد تكون كثيرة أيضا، لكن نجتهد إن شاء الله. وأقول هذا القول، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.